قال الإمام أبو داود الثاني رحمه الله تعالى: باب في العدة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجد أي ميعاد فلا إثم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود الشيخ رحمه الله تعالى: باب في العدة. والعدة في مصر وعد يعد عدة، أي أنه حصل منه وعد فعليه أن ينجز ما وعد. والوعد إما أن يكون الإنسان عند وعده لا يريد أن يفي، وإنما هو يعني يكون من قبيل الكذب، فهذا لا شك أنه مذموم لأنه وعد وهو لم يريد الوعد، وإنما أراد الكذب لأن في وعد. فذلك ذلك وقد مر الحديث قريبا ذكر المرأة التي قال سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لصحابها: تعال أعطك. فقال: وما لكن تفيه تمرا؟ قال: أنا أنك لم تفيه لكان تفيه عليك كذبة تفيه عليك كذبة. وإذا كان الإنسان يريد أن وعد وهو يريد أن يفي لكنه ما حصل له الوفاء، أما لعجز أو لعدم قدرة أو لتمكن أو لوجود ما شغله يعني من وفاء بالوعد، فهذا لا بأس به، ولكن عليه أن يعتذر ممن وعده ولم يفي وعده. وقد روى أبو داود عن جرير بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له أن يفي فلم يفي ولم يجد له ميعاد فلا إثم عليه.
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجد الميعاد، إذا كان توعده إياه يعني في مكان معين أو على أن يلتقي به من أجل اتفاق بينهما، فإنه فلا شيء عليه فلا شيء عليه. والحديث فيه رجلان مجهولان وهو ضعيف وغير ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان عليه أن يفي بوعده إلى وعد ولا يتخلف عن إنجاز الوعد إلا لأمر يقصد ذلك، وإلا فإن الإخلاف الوعد من صفات المنافقين التي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف، وإذا ثمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاد غدا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ أصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو موسى. ولهذا عندنا يذكر الحافظ بن حجر في التقريب في التهذيب التهذيب يعني الشيوخ والتلاميذ أحيانا يكتب يقول أبو موسى أو عنه فلان وفلان وأبو موسى، فنصيب أبي موسى هذا هو محمد المثنى الملقب الجنة.
عن أبي عامر.
عن أبي عامر العقدي وما ذكر أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن طهمان.
عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي بن عبد الأعلى.
عن علي بن عبد الأعلى وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي النعمان.
عن أبي النعمان وهو مجهول أخرج له أبو داود الترمذي.
عن أبي وقاص.
عن أبي وقاص وهو مجهول أخرج له أبو داود الترمذي.
عن زيد بن أرقم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الحديث
الحديث ضعيف، الحديث مجهولا.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبي عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبي عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية ووعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيقة. قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله. قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيقة.
ثم عند أبو داود هذا حديث عن
عبد الله بن أبي الحمساء
أنه كان
قال بايعت النبي صلى الله عليه
وسلم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار بقي له شيئا فوعده ليأتي إليه به في مكان فلم يأته ثم لقيه بعد ثلاث سنين في مكان وقال شققت علي يا فتى أنني من هنا أنني ها هنا من الثلاث و أورد أبو داود من أجل أن من أجل خلاف الوعد وأن كون لم يأتي له في الوقت المحدد ترتب على ذلك أن جلس هذه المدة ينتظر. والحديث في متنه نكارة وفي إسناد جراح فهو غير ذلك. فيه نكارة من جهة أن أصلا جلس ثلاث ليالي في مكان ينتظر وأنه قال أنني ها هنا من الثلاث. والنكارة والنفاة في بعض إسناده من هو ضعيف هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري
هو الدهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سنان
هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن إبراهيم طهمان عن بديل
مرة بيته هو بديل بن ميسرة وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة
عن عبد الكريم
قال هنا عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق. وجاء في الروايات التي بعد هذا أن عبد الكريم هو ابن عبد الله بن شقيق فتكون ابن هذه جاء عنها عن أو جاء بدلا منها عن. وقد أورد أبو داود عدة طرق بعد ذلك تبين أن عبد الكريم هو ابن عبد الله بن شقيق وليس عن عبد الكريم يروي عن عبد الله بن شقيق فتكون يعني عن يعني جاء بدلها ابن جاء بدلها عن. والتصحيح بين ابن وعن يعني يحصل التصحيح ولهذا يأتي في بعض الطبعات من الكتب التي لم تحقق ولم يعتن بها أنه أحيانا يعني يكون الإسناد يعني قصير وسبب في ذلك أنه جعل شخصان شخصا واحدا حيث أبدلت يعني عن بإبن فقصر الإسناد مع أن بعض الأسماء مركب من شيئين. وأذكر أن في بعض الطبعات التي اشتملت علينا في هذا طبعة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر طبعة القديمة فإن فيها يعني مثل ذلك أي يعني تصحيح أن إلى أن يؤتى بدل ابن فيعني يجعل الشخصين شخصا واحدا. وعبد الملك بن عبد الله هو ضعيف ابي تيم عبد الله ضعيف او ضعيف
مجهول
مجهول اخرجه ابو داود
عن عبد الله بن شقيق
عبد الله بن شقيق العقيلي هو ثقه اخرج له اصحاب البخاري واصحاب السنن
المخالف
الى الاخرى ومسلم واصحاب السنن
عن ابي
عن ابي الذي هو عبد الله بن شقيق ايش هو عبد الله بن شقيق يعني هو عبد الرحمن عبد الكريم بن عبد الله عن ابي يعني في الرواية هي أبوه عبد الله أبو شقيق
حسب الرواية عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبي
كيف استلهو يعني كراه معلوم على حسب ما ذكره أبو داود في الآخر يكون عبد الكريم عبد الله بن شقيق عن أبي يعني يكون عبد الله بن شقيق
هو الحافظ لما ذكر شقيق العقيلي قال جاء في رواية موهومة
رواية
موهومة والصواب عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي حمزة
هو هذا يعني لما جاءت عن صارت رواية عن عبد الله بن شقيق عن أبيه صار شقيق أنه راوي وليس براوي وإنما الإشكال جاء من أن ابن جاء بدلها عنه
عن عبد الله بن أبي حمزة
عبد الله بن أبي حمزة صحابي أخرج له
أبو داود
خليه أبو داود والإسناد فيه عبد الله عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق وهو مشغول ففيه نكارة من جهة المتن وراه من جهة الإسناد
قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق
هذا عندنا عبد الله عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق يعني وليس عن عبد الله بن شقيق
قال ابو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله
هكذا بلغني عن علي بن عبد الله ومن يديه وهو
ثقات رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير
ثقات رواه البخاري ومسلم
نعم
البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير
قال أبو داود بلغني أن بشر بن السليك رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق
ثم ذكر عن بشر بن السليك وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
يقول السائل إذا أحرجت بشخص يريد مني وعدا فقلت آتيك إن شاء الله وأنا أريد أن أتخلف عن الوعد فقلت إن شاء الله للتخلف
اللي حيعتذر منه لأن قد يكون إن شاء الله يعني منها تحقيق وأنك عن يخمنها أنك عازم فأنت أعتذر له بالعذر الذي يجعله لا يتغره
هل يلزم لإبرام الوعد أن ينطق به فيقول أعدك بهذا الشيء أو هذا وعد أم أن مجرد النطق بالشيء يعتبر وعدا
مجرد النطق بالشيء يعتبر وعدا هو لازم أن يكون كلمة أعد أو يعني أعدك أقول ليس بلازم أقول ليس بلازم أن يقول يعني أعدك كذا كذا وإنما يقول سأفعل كذا وكذا سأعطي كذا وكذا هذا هو الوعد
إذا تضمن الوفاء بالعهد مشقة فهل يجب الوفاء به؟
إذا تضمن الوفاء به مشقة من جهة أنه يعني حصل لهذا فلا ينبغي أن يتصل أو يعني يعمل على إبلاغ الخبر للشخص يعني حتى يبلغ عذره لئلا يشق عليه في الانتظار وأن يبقى في انتظاره أو يتكلف من أجله وهو يعني قد منعه مانع فليعمل على الاتصال به كثيرا في هذا الجهاز بصوت صرتان عن طريق الهاتف
ما هي الحالات التي يسقط فيها الوفاء بالعهد؟
كل إنسان غير متمكن يعني وعد شيء على أنه يعني يقدر عليه ومع ذلك لم يقدر ولم يتمكن يعني من ذلك فإنه يسقط يعني أن يكون معذور إذا لم يفي لأنه وعد على أساس أنه يعني يقدر ولم يقدر فيكون معذورا
قال رحمه الله تعالى: باب في المتشبع بما لم يعطى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي جارة، تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب الزور.
ثم رجع أبو داود: هل باب المتشبع بما لم يعط، أي الذي يستكثر يعني من شيء وهو غير يعني واجد له وغير مالك له وغير حقيقة في ناس الأمر والواقع، يعني يقول عنده كذا وليس عنده، من أجل أن يترتب على ذلك إيهام السامع بأن عنده قدرة، فيؤدي ذلك إلى أن يتعامل معه بناء على كلامه الكاذب غير الصحيح، أو يدعي يعني أمرا يعني هو ليس له، كان يدعي نسبا شريفا وهو ليس له هذا النسب، فإنه متشبع بما لم يعطى ومضيف لنفسه شيئا لم يرد إليه، مثل ما هو موجود في هذا الزمان من ذكر الانتساب إلى أهل البيت، فإن يعني كثيرا من العجم قبل العرب فضلا عن العرب يعني يحصل منهم هذا الشيء، يعني ينتسبون لأنهم من أهل البيت، وهذا يعني حيث يكون الإنسان عالما بذلك وفاعلا لذلك عن علم وهو يعلم أنه ليس كذلك، أنه داخل تحت التشبع بما لم يعطى، فهو إضافة شيء إليه وهو ليس عنده أو ليس له، كل هذا يدخل تحت التشبع بما لم يعطى. وقد أورد أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لي جارة، يعني ضرة، فهل علي يعني جناحا إذا ذكرت لها أن زوجي أعطاني كذا وهو لم يعطني، يعني معنى أن تريد أن تضرها وتريد أن تحزنها. كان صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور، يعني معناها أنه كلامه إجور وفعله إجور، ف يعني معناها أنه كالمتصف بوصفين بيمينين، وهو أنه لابس ثوب يزور، يعني ليس ثوب واحد وإنما هو ثوبان، يعني زيادة يعني في الإذن وزيادة في الصدارة.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حماد بن زيد
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن فاطمة بنت المنذر.
عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته وهي ابنة عمه. فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهو عروة وهو هشام بن عروة بن الزبير، وهو يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
عن
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا ورد بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله احميني. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟
ثم رد أبو داود: دام في المزاح. والمزاح هو كل إنسان يأتي بشيء يكون مازحا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول في مزحه إلا حقا، لا يقول إلا حقا، ففيه مداعبة وفي مزح، ولكن مزحه يكون حقا، ليس فيه شيء يخالف الحق أو شيء يعني ليس بصحيح، بل هو صحيح. وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن اسم مالك الغلغان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال احملني، يعني يريد أن يحمله على بعير وأن يعطيه وأن يقدم وأن يعطيه ما يحمله، يعني يحمل نفسه عليه، فقال إن حاملك على ولد الناقة، فهو فهم أن ولد الناقة يعني صغير يعني لا يحمل عليه ولا يركب عليه، فقال وماذا أصنع بولد الناقة؟ فقال وهل تجد الموقع إلا الإبل إلا الموق، وهل تجد الإبل إلا الموق، لأن كل إبل هو من ولد الناقة، كل إبل من ولد الناقة، فهذا نجاح وتولية، هذا نجاح وتولية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد العموم، وهذا فهم شيئا خاصا الذي هو الصغير الذي لا يحمل إلا سنة، مثلا، لأن هذا ولد الناقة، فهو فهم لهذا الشيء، هذا من مزحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته لأصحابه. ومنه المرأة التي قال لها رسول الله لا أدخل جنة عجوز، لا أدخل جنة عجوز، فإنها يعني تألمت وتأثرت، فقال لها إن أن يشاء عندما دخلنا الجنة يعودن أبكارا ويرجعنا إلى شباب، ويدخلنا الجنة وهن شباب، يدخلنا الجنة وهن عجائز، يدخل الجنة عجوز، يعني متصفة بهذا الوصف، يعني فإنها تدخل وهي شابة، وهي فهمت يعني أن العجوز في الدنيا لا يدخل الجنة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أنها لا تدخل المرأة الكبيرة الجنة وهي كبيرة وهي عجوز، وإنما تدخلها وهي شابة، كما قال الله عز وجل ما شاءهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
قال حدثنا وهو ابن بقية،
وهو ابن بقية الواسطي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي، عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان وهو ثقة أخرجه أبو في الستة، عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود لأنه رباعي.
يقول هل في الحديث دليل على جواز التورية بقصد المتاح؟
نعم يدل، أقول يدل على ذلك، حديث يدل على هذا، وأذكر من يعني نجاح شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله عليه، كان في المدينة وذهب إلى الرياض ولقيه الشيخ عبد الناجي رحمه الله عليه خطيب معلم مسجد الجامع في الرياض، يعني مكث مدة طويلة، يعني توفي قبل سنتين، وكان يؤذن ونحن طلاب يعني منذ مدة طويلة، يعني له 40 سنة ويؤذن تقريبا في هذا المسجد، وقد توفي قبل سنتين تقريبا، فكان قال الشيخ يعني قال انني سمعتك البارحة تؤذن قبل الأذان نص ساعة، تؤذن قبل الأذان نص ساعة، يعني هو سنة في المدينة يعني قبل الوقت نص ساعة، يعني هو في المدينة ويحكي وجاءت في الرياض، يعني فمعلوم ان الأذان في الرياض قبل المدينة نص ساعة، فشيخ بنا تنتهي تؤذن قبل دخول الوقت نص ساعة، يعني دخول الوقت عندنا في المدينة.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن العزاز بن قرين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال استاذن ابو بكر رضي الله عنه عليه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتيني أنقلتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد فعلنا قد فعلنا.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أباها دخل عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صوتها عاليا، فغضب عليها وأراد أن يلقمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حال بينه وبينها ويعني خرج مغضبا، يعني دخل يعني ثم خرج مغضبا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألا تروني مناتك من الرجل، يعني صرت بينك وبين الرجل يعني اللي هو أبوها؟ قالوا: هذا هو النكاح. وأيضا في آخره قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، يعني المرة الأولى اللي حصل فيها يعني خصام وخرج مغضب، وهالمرة يعني صاروا متصافين ومصطلحين، فالأولى فيها حرب وثانية فيها سلم. قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. قال: قد فعلنا قد فعلنا. يعني هذا الحديث فيه ما فيه يعني شيء من جهة كون أبو بكر يعني يفعل هذا الفعل، ومع أنه معروف بالرحمة وبالرأفة ومعروف باللطف رضي الله عنه، وما كان معروف بالشدة. اللهم إلا شدة عرفة في حرب زحر بالرجة، يعني مع لطفه ومع هدوء سماحته ومع رفته صار في قتال المرتدين يعني تغلب على غيره وفاق غيره. عمر بن الخطاب الذي كان شديدا صار هو أشد منه يعني فيما يتعلق الحر بالرجة. صفات أبو بكر رضي الله عنه من يعني الهدوء وعدم الشدة، يعني هذا فيه شيء، وكون أراد أن يلطمها ثم رسول يمنع منها ثم يخرج مغضبا، يعني ما يخلو من شيء. والإسناد أيضا فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مجلس وقد روى يعني بالعلانة، والحديث ضعف الألباني.
قال: حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حجاج بن محمد.
حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو
صدوق يهم قليلا.
صدوق يهم قليلا أخرجه أصحاب كتب الستة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم.
البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وعن عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العيزار بن حريث.
عن العيزار بن حريث هو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وصحابي بن صحابي وأخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحديث عن النعمان بن بشير غير عن عائشة.
قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلا عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال: أدخل. فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت.
ثم أرد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه أن كان في قبة من أدم يعني من جلد، فجاء إليه عوف مالك واستأذنه وقال: أدخل. قال: أدخل. قال: أكلي، يعني فالكلي أدخل، يعني قال فكان هذا في إشارة إلى صغرها، فقال: كلك. يعني هذا وهذا من المزح، يعني قال: أدخل كلي.
قال: حدثنا مؤمل بن الفضل.
مؤمل بن الفضل هو
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن الوليد بن مسلم.
عن الوليد بن مسلم ودمشقي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن العلاء.
عن عبد الله بن العلاء وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن بسر بن عبيد الله.
عن بسر بن عبيد الله وثقة أخرج له
أصحاب الكتب. أصحاب الكتب
الستة.
عن أبي إدريس الخولاني.
واسمه عايز الله. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عوف بن مالك الأشجعي.
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر المقطوع عن عثمان بن أبي العاتكة وفيه أنه قال يعني بين التعليل أنه إنما قال ذلك من صغر القبة, يعني هذا الكلام الذي قاله عوف المالك من صغر القبة. فهو إن كان المقصود يعني حكاية شيء قد وقع فهو معضل لأنه فيه انقطاع وليس يعني وبينه وبين الدراك زمن السنة مسافة. وإن أريد به أنه لم يعني أنه تفسير منه وفهم منه فلا يبعد أن يكون يعني ذلك, ولكن هو فيه بعض نفس الشخص فيه بعض, ولهذا قال الشيخ الألباني أنه ضعيف مقطوع فإذا أريد به يعني أخبار عن شيء قد حصل فهو لا شك أنه منقطع وليس مقطوع, يعني ما كونه مقطوع هو منقطع. نعم.
قال حدثنا صفوان بن صالح.
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
ثقة أخرج أبو بخاري.
أبو داود
والترمذي.
لا
والنسائي.
لم يخرج له البخاري, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن الوليد عن عثمان بن أبي العاتكة.
حتى الوليد مر ذكره, وعثمان بن أبي العاتكة قال عن حافظ في التقرير صدوق.
نعم.
وضعفوه في روايته عن شخص معين,
ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني.
عن علي بن يزيد هذا ليس منها, لكن في التعليق قد في بعض النسخ ليس فيها صدوق.
سقط الصدوق من أكثر النسخ المطبوعة. يقول هذا الصواب أبو الأشبال يقول القاف صدوق كذا في المخطوطة وهو الصواب, وفي أكثر النسخ المطبوعة القاضي وخطأ مطبعي, وأيضا سقط صدوق من أكثر النسخ المطبوعة.
أخرج
له المفرد أبو داود وابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ذا الأذنين.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الإنسان قال له يا ذا الأذنين, يعني هذا يمازحه قال يا ذا الأذنين, وكل له أذنان ولكنه قال ذلك يخاطبه مازحا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو يمزح ولا يقول إلا حقا.
قال حدثنا إبراهيم بن طهمان إبراهيم بن مهدي.
إبراهيم مهدي هو
مقبول خليه أبو داود.
مقبول خليه أبو داود.
عن شريك.
عن شريك من عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم.
عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا رباعي.
قال رحمه الله تعالى باب من يأخذ الشيء على المزاح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حاء وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان: لعبا ولا جدا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لم يقل ابن بشار ابن يزيد. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما رد أبو داود: باب
من يأخذ شيء على المزاح.
باب من يأخذ شيء على المزاح، يعني أن ذلك حيث يترتب عليه فزع الإنسان أو يعني ذعر الإنسان أو حزن الإنسان لأن يظن أنه يعني سرق وما إلى ذلك، إن هذا غير سائر، فإن ذلك غير سائر. وقد أورد أبو داود حديث
السائب بن يزيد،
حديث يزيد بن
سعيد الكندي،
يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه، جد والد السائب بن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم مال أخيه لا نازحا ولا جادا، نازحا ولا جادا، لأن لا يأخذه لا على سبيل المزح ولا على سبيل الحقيقة، على سبيل الحقيقة بمعنى أنه يأخذه يعني ليتموله أو ليختص به، ولا هازلا أي نازحا، لأن ذلك يفزعه، ولو رده إليه ولو عاده إليه فإن ذلك إذا لم يكن عن علم منه فإن ذلك يدخل في نفسه الحزن والتألم، وذلك لا ينبغي في حق المسلم أن يحزن أخاه وأن يسيء إلى أخيه لأن يجعله يتألم ويتأثر ولأمر قد حصل له وهو لا يعلم من الذي أخذ هذا الشيء، وقد يكون يفهم أنه أخذه إنسان سرقه فيتأثر لذلك ويتألم لذلك. ثم قال: ومن أخذ عصا أخيه فليرده إليه.
نعم.
ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، يعني وسواء كان ذلك جادا أو مازحا، لأنه لا يجوز أن يأخذ من أخيه شيء إذا أعطيه بنفس منه، إذا أعطاه إياه عن ارتياح وعن اطمئنان عند ذلك يأخذ.
قال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
بن سعيد القطان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حا وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.
حا وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن شعيب بن إسحاق.
عن شعيب بن إسحاق وهو
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة. إلى الترمذي.
عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد.
عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد وعبد الله هو
وثقه النسائي.
وثقه النسائي وحديثه
البخاري المفرد وأبو داود الترمذي.
أخرج البخاري المفرد وأبو داود الترمذي.
عن أبي
السائب بن يزيد وهو صحابي طرير، أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهو وقد جاء أنه قال: حج بما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، يعني أنه في حجة وداع عمره سبع سنين وهو من صغار الصحابة. نعم. عن أبيه يزيد بن سعيد وهو صحابي أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود الترمذي.
البخاري المفرد وأبو داود الترمذي.
لم يقل ابن بشار ابن يزيد.
لم يقل ابن بشار ابن يزيد. شو اسمه؟
محمد بن بشار. عن يحيى
الاسناد الاخر على الاسناد اللي هو بن يزيد
عبد الله بن السائب بن يزيد عن ابيه عن جده.
نعم، عبد الله بن السائب بن يزيد، يعني لم يقل ابن بشار عبد الله لم يقل ابن يزيد، انما قال عبد الله بن السائب عن ابيه عن جده.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهنا في الشعر الاول
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه في فرق بالصيغة، لأن ذاك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأما هذا يقول قال رسول الله. وهذا من أمثلة دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ التي يروونها يأتون بها كما جاءت، لأنه فرق بين ما يقول الشأن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وبين من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل النتيجة واحدة. وهذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم بالمحافظة على الألفاظ.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
ثم رجل أبو داود حديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني نام رجلا منهم وكان بيده حبل ومعه حبل، فجاء واحد يعني ينزح وأخذه من يده ففزع، فقام فزعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأنه تروع لما يعني مشى أو سحب الحبل من يده أو يعني من فاستيقظ بسبب ذلك وتنبه لذلك وقام فزعا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن التروع وعن يكون الإنسان يفزع أخاه ويروع أخاه.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود.
صدوق
أخرجه أبو داود.
عن ابن نمير.
ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكافري الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن يسار.
عبد الله بن يسار أخرى.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غير مهتمين. ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، لأن المعلومة فيهم المجهولة فيهم في حكم معلوم، رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتشدق في الكلام.
صلى الله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يسأل الأخ عن صلاة التسابيح، هل ورد فيها حديث صحيح وهل يعمل بها؟
ورد فيها يعني حديث صححه بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، والمتأخرين شيخ الألباني رحمه الله، وضعفها يعني كذلك ناس من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه، كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. والحديث يعني في متنه يعني نكارة، وهو أنه يعني فيه أن من صلى معلومة صلاة التسابيح أنه يعني يأتي بها بالأمر مرة واحدة، ومن أتى بها كذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني دقه وجله وأوله وآخره وكبيره وصغيره وإلى آخره. ومثل هذا يعني يدل على النكارة في المثل، وفي الرجال من فيه شيء من الكلام.
يقول اسم الوالد غير مستحسن، هل يغير ولو لم يوافق الإخوة على ذلك والوالد متوفى؟
ما جاء من الوالد يعني توفي فهو لا يغير، يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، يغير اسم موجود، ولك كان إذا كان ينبغي أن يغير في وقته. ثم أيضا ما ندري هل هو يعني يناسب أن يغير أو لا يناسب، ما ندري يعني صيغة ذكر اسم سمى ذكر اسم الوالد ذكر اسم الوالد. على كل الأسماء التي في الأنساب لا تغير، لأن فلان ابو فلان بن عبد العزة مثلا ما تغير اسمها، أباهم أثناء إجلادهم.
يقول السائل
يعني علي بن أبي طالب هو علي بن ابن عبد العزة ابن عبد مناف، لأن فيه أبو طالب وأبو لهب، واحد أبو العزة عبد العزة اسمه عبد العزة، والثاني اسمه عبد مناف وكذا. فما غيرت أقول ما غيرت اسمع هذا أقول ما غيرت اسمع هذا. كذلك أبو لهب له أولاد ما غيرت أسماء أبيهم.
يقول السائل الآن الأحفاد أبناؤنا أصبح ينبذون ويعيرون في المدرسة إذا ذكر اسم الجد.
إذا كان يعني في شيء فيمكن أن يتجاوزوه فيكون منسوب إلى من هو فوق، يعني بدل ما يذكرون الاسم القريب الذي أو الجد القريب الذي يعني يترتب عليه يعني إساءة إليهم، فإنهم يعني يتجاوزونه إلى جد فوق، ويصير مثل ما يأتي كثيرا كل إنسان ينسب إلى جده ينسب إلى جده.
يقول ما حكم هذا الحديث وما معناه تحية البيت الطواف؟
ما أعلن يعني شيئا عن صحته، ولكن تحية البيت هو البيت العتيق اللي هو الكعبة. الإنسان إذا دخل الكعبة فإن كان يريد أن يجلس أو يقرأ قرآن أو جاء للصلاة فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، كقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم يصلي ركعتين. أما إن كان يريد أن يطوف أن يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، لكن ليس لكن لا يقال ان من دخل المسجد ما يجلس حتى يطوف البيت، يعني كان قد يصل الصلاة ولا يريد ان يطوف، وقد تكون الصلاة قريبة ولا يمكن ان يأتي بالطواف. فما اعرف عن شيء عن ثبوته، ولكن تحية المسجد هو ان الانسان اذا دخل ليصلي او دخل ليجلس ويقرأ القرآن بعد جلوسه فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إن كان يريد أن يطوف نعم فإنه يطوف، وإذا فرغ سيصلي ركعتين قبل أن يجلس التي هي ركعة الطواف. حتى لو كان وراء دوة قدوم إلى مكة وجاء والصلاة يعني قريبة، ولا يمكن أن يعني يطوف إلا يعني بعد الصلاة، فإنه يصلي ركعتين يجلس.
يقول هل ثبت الحديث بهذا اللفظ ليس من بر صيام كنت فر؟
ما ادري عن لكنه يعني يذكر في قضيه لهجات العرب الذين ياتون بان بدل ال ليس من بر صيام كنت فر.
يقول هل العاده السريه تفسد الصوم؟
نعم تفسد الصوم وعليه القضاء وعليه الإثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وأن لا يعود إلى ذلك لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك كل شيء وراء الزوجة هم في اليمين فهو من العدوان، وهو وراء الزوجة هم في اليمين فيدخل تحت ذلك العادة السرية وكل استمتاع محرم.
الأخ يفيد عن الحديث الأخير ليس من إنبر صيام كل سفر، قال الشيخ هذا أخرجه الإمام أحمد وقال عنه الألباني رحمه الله شاذ. وقال عن تحية البيت الطواف إنه ضعيف منكر، وقال قول الزيلعي فيه غريب تساهل ظاهر. هل يجوز أخذ الصدقة من رجل يغلب عليه الشر في ماله؟
إذا كان يغلب عليه الشر
هكذا كتب،
يعني إذا كان يغلب عليه الحرام يعني في ماله والله تنزل عن ذلك أمر مطلوب.
إذا كان الإنسان يحكي قصصا ولا يدري عن صحتها وإنما لأخذ العبرة أو الطرفة، ومن ذلك القصص التي تذكر على ألسنة الحيوانات، هل هذا جائز؟
كون الإنسان يعني يحرص على أن يكون يعني جاد وأن لا يهتم بالنزاع, وهذا هو الذي ينبغي. بعض الناس يجد يعني يولع بالنزاع ويجمع ما هب ودب ويشغل نفسه عن الجد, ما ينبغي للإنسان. لكن إذا كان يعني في أشياء مثل يعني ذكر مثل حياة الحيوان ما فيه يعني أشياء وذكرها وعزاها إلى مكانها, ف يعني لا بأس بذلك. لكن المهم في الأمر كما قلت الإنسان يكون شأنه الجد وليس شأنه الهزل.
بالأمس كان لما ذكر ابن القيم من ضمن الأشياء الرقوب لفظ الله خير, يقول روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذلك بالرقوب, ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال النووي ومعنى الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده, وليس هو كذلك شرعا, بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته وثواب صبره عليه ويكون له فرطا وتلفا. انتهى كلام
قبل هذا. هو مثل الحديث التي مرت يعني ليس المنتصف بكذا وكذا وإنما هو كذا وكذا, لأن المقيم ذكر حديث عديدة من هذا القبيل الذي يعني ينفع عن شيء لا لأنه غير حقيقة, بل هو حقيقة ولكن هناك شيء أهم منه وأعظم منه, وهذا من هذا القبيل. جزاه الله خير نبه على يعني على وجود الحديث عن نفسه.
يقول ما الفرق بين قول المحدثين إسناده جيد أو إسناده حسن؟
ما أدري يعني طبعا هو كله يعني دون الصحيح, كله دون الصحيح, لكن أيهما أقوى لا أدري.
هل مشاهدة أشرطة الفيديو التي فيها نوع تسلية للأطفال وفي بعضها تعليم للأذكار اليومية خاصة وأن أطفالي يلحون علي بإحضارها, هل هي من الأشياء التي فيها كذب؟ وما هو البديل لذلك خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن؟ هل أحضر لهم الفيديو؟
أقول علمهم ولقنهم ولا تحضر لهم يعني أشياء يشاهدونها, لأن ذلك وإن كان فيه شيء من السلامة من ناحية غير الصور فإنه قد ينجر الأمر إلى أن يتوسع الأمر لأن يؤتوا بأشياء فيها محذور لأنهم قد يلفوا ذلك.
يقول إذا قال الرجل لزوجته انتقلي إلى أهلك وهو يقصد بذلك هجرها مدة من الزمن لغضبه عليها, فهل يعتبر هذا القول طلاق؟
لا ليس طلاق, لأن هذه من الكنايات, والكنايات يعني لا تعتبر طلاقا إلا إذا أريد الطلاق معها, وأما إذا كان ما أريد الطلاق فإنه لا يعتبر طلاقا. الطلاق هو الذي يكون فيه سواء قال أردت أو ما أردت يعني يقع الطلاق, وأما الكنايات فإن إنه إن أراد بقوله الكناية الطلاق فإنه يتبقى الطلاق, وإن أراد الكناية وإن أراد الطلاق فإنه لا يتبقى الطلاق.
يقول هناك أمر منتشر بين الناس وهي كذبة إبريل, فهل من تنبيه؟
الكذب مطلقا هو حرام وغير سائغ, وإذا يعني كان بمناسبة معينة لا سيما إن كان جاءت من الكفار فيكون يعني حشف وتوكيلة يعني شر مضاف إليه شر.
يقول امرأة جاءت من بلادها تعمل كخادمة ثم وقعت في فاحشة الزنا من شخص من بلادها وحملت من الزنا فأشارت عليها بعض الإسوة بأخذ دواء لإسقاط هذا الحمل، فأسقطت الحمل طفلة بنت أربعة أشهر. ثم ما لبثت أن توفيت الطفلة، والمرأة الآن نادمة وتائبة تريد أن تقدم نفسها للمحكمة لإقامة الحد عليها، وهي امرأة سيب، فما توجيهكم؟
إذا أرادت أن تقدم نفسها تقدم، وإن استترت في ستر الله يعني وتابت الله عز وجل يعني وندمت على ما حصل، فمن تاب تاب الله عليه.
البعض يستأجر ثوب الزفاف، وآخر يستأجر المشلح الغالي، وأحيانا الذهب للنساء في ذهابهن إلى الحفلات، فهل هذا يدخل في التشبع بما لم يعطى؟
إذا كان يعني شيء يعني غالي أو شيء يعني باهر وأن الإنسان يظن فيه ذلك الشيء فلا شك أنه من هذا الطبيعي، ولكن إذا كان الإنسان يعني ما استطاع أن يحصل الشيء يتزين به إلا بالأجرة فله ذلك، لكن كونه يعني يتخذ يعني شيئا غاليا يعني هذا لا شك أنه داخل التشبع بما لم يعطى. وأما كونه يستأجر شيئا يعني يناسبه لأنه ليس عنده يعني قدرة على تحصيله ولو كان سعره قليلا فإنه لا بأس، والإنسان يستأجر الشيء ليستعمله، مثل ما يستأجر البث، يستأجر الفرش، يستأجر يعني مثلا يعني مشلح يعني أو يعني إذا ما حصل أحد يعطيه، أو يستأجر المرأة يعني شيئا من الحلي وهو يناسب مثلها لا بأس بذلك.
هل يجوز الخلط بين الإطعام والكسوة بكفارة اليمين؟
يبدو أن ذلك جائز لا بأس، لأن يعني المقصود هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا يعني دفع نصفها كسوة ونصفها يعني طعام لا بأس بذلك.
هل إذا أخذ الرجل متاع أخيه مازحا وذلك ليلقنه درسا حتى لا يهمل متاعه يدخل في النهي؟
نعم يدخل في النهي، إذا أراد هذا يذكره يقول له يعني انتبه لنفسك ما تهمل نفسك، وما يكون يعني يفزعه. أن يعني ينفع أخاه بكونه يعني عنده شيء من الإهمال لا يأخذونه شيء ويروعه، وإنما عليه أن ينبهه وأن يلفت نظره بين وقت وآخر إلى التنبه وعدم الإهمال.
هل ورد حديث صحيح في تحريك الأصبع في الصلاة؟
بالنسبة للتشهد يعني يكون يحرك الأصبع يدعو بها، نعم أقول جاء الحديث صحيح يحركها يدعو بها.
صلى إمام بجماعة صلاة المغرب ونسي التشهد الأول ونبه على ذلك ورجع قبل أن يشرع في الفاتحة، لكنه بعد أن استتم قائما، هل صلاتنا صحيحة؟
صحيحة. لا لا.
ما حكم شراء بطاقات الهاتف المعروفة بالسوى؟ امرأة وجدت مبلغ 500 ريال في ساحة الحرم فلم تسلمها للمفقودات، وكذلك ما عرفت عليها، ولكنها تحرت امرأة فقيرة وأعطتها هذا المبلغ، فما حكم عملها؟
عملها كان الواجب عليها أن لا تتصرف فيها، وإنما تعطيها للجهة التي يمكن أن يرجع الناس إليها يسألونها، يسألون عن مفقوداتهم و الذي ينبغي لها كما قلت هو هذا. أما تصرفها يعني فهل تكون برئة ذمتها بذلك؟ لأن قد يكون صاحبها جائز فيسأل عنها، قد يكون صاحبها يسأل عنها ومع ذلك لم يجدها، فتكون يعني تسببت في الحيلولة بينه وبين حقه.
يقول: رب الأسرة توفي وترك بعده أبناء كثيرين، فهل على الابن الأكبر أن يتحمل مسؤولية إخوانه بحيث يكون راعيا عليهم؟ وإذا كان كذلك فهل يتحقق عليه وعيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو غاش لرعيته فقد حرمت عليه الجنة، علما بأن إخوانه عندهم بعض المعاصي كالتدخين والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفاز والدش، علما بأنهم لا يحترمونه؟
الواجب عليه إذا كان هو أكبرهم وإذا كان أبوهم لن يوصي، فإن كان أبوهم قد يوصى إلى أحدهم واختار شخصا بعينه أن يكون هو المسؤول فإنه هو الذي تقع عليه المسؤولية، وإن لم يكن كذلك فإن أكبرهم عليه أن يحافظ عليهم كما كان أبوه يحافظ عليهم، وكذلك أيضا إخوانه الآخرون يتساعدون ويتعاونون ويتناصحون وينبهونهم على الأخطاء التي وقعوا فيها ويحذرونهم من مغبتها، وأكثر ما يكون من ذلك هذه الدشوش الخبيثة التي تنقل أوساخ العالم وتدخلها البيوت. كل قارورات العالم يمكن أن تصل إلى البيوت بسهولة ويسر، فيكون في ذلك الفساد والإفساد الذي ليس له حد وليس له نهاية. نسأل الله السلامة والعافية.
الأخ يذكر فائدة عن ما ذكرناه بالأمس من حديث معاذ بن أنس: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة. وذكر الأستاذ علي رضا بأن الشيخ الألباني قد ضعفه في ضعيف الجامع المشكاه. يقول: أفيد بأن الشيخ قد ضعفه في المشكاه التحقيق الأول، وأما في التحقيق الثاني فقد صححه، وأيضا صححه في صحيح الترغيب والترهيب وصحيح سنن أبي داود.
إن أنا يعني رأيت في سنن أبي داود. وكان يعني هذه الأشياء أو الأحاديث التي اختلف فيها رأي الألباني رحمه الله، يعني كان الذي ينبغي لبعض تلاميذه أن يعنوا بذلك عناية تامة بحيث أن يجمعونها ويرتبونها وينظمونها ويذكرون يعني الذي توصل إليه أخيرا يعني فيها، لأن هذه التعارض وهذا التعارض يعني ما يجرى يعني الأول من الآخر، فإذا فعلوا ذلك يعني كان ذلك حسنا لأن فيه تسهيل المهمة والوصول إلى ما انتهى إليه الشيخ رحمه الله بسهولة ويسر. هناك بعض الكتابات لكنها ليست وافية يعني في هذا.
هل خروج المني من غير شهوة يفسد الصوم؟
المني هو في الغالب يكون مع شهوة، المني هو الذي يكون جفا بلذة، جفا بلذة هذا هو المني، وقد يكون يعني هذا الذي خرج بدون شهوة وبدون دفع قد يكون مذي وليس بمني، والمذي لا يفسد الصوم، وإنما الذي يفسد هو خروج المني، والمني هو الذي يخرج دفا بلذة وبشهوة.
ما الفرق بين قول المحدثين وفي رواية أو وفي لفظة؟
في لفظ يعني لها تؤتى بال الذي يبدو أنه ليس بينهما فرق، يعني وفي رواية يأتي باللفظ ثم يقول في لفظ وفي لفظ كذا، ويمكن أن يكون بينهما فرق من ناحية أن فيه اختلاف العبارة وتعدد العبارة وأنها يعني اختلفت، وأما في الرواية يعني رواية أخرى يعني رواية أخرى غير هذه الرواية الموجودة.
هل يجوز نسخ الأشرطة الكتف أو الصوانات الكمبيوتر التي حقوقها مكتوب عليها محفوظة؟
هذا يرجع لشيء محفوظ لأهله. أقول شيء محفوظ يرجع في الاستحقاق الاستفادة منه إلى أهله. وأما إذا كان شيئا باهظا وشيئا يعني ثمنه باهظ وأهل أصحابه يعني أعطوه أسعار يعني خيالية لا تستحقها والإنسان يعني أخذ لنفسه شيئا يخصه دون أن يبيع ودون أن يستفيد برخص وأن ينافس أولئك بأن يبيع بأرخص مما يبيعون ليس له ذلك. لكن إذا كان اضطر إلى هذا لغذاء الأثمان وكونها باهظة ويعني فعل شيئا لنفسه خاصة لا بأس بذلك إن شاء الله. حتى الاحتساب لا بد من المراجعة الرجوع إلى أهل الحق.
ذكر شارح البيقونية ابن السراج أن الجيد من أسماء الصحيح وله أسماء كثيرة. قال ولكن الجهبذ لا يعدل عن قول الصحيح إلى الجيد إلا لنكتة في سنده فهو دون الصحيح وفوق الحسن. هذا يسأل عن أحاديث التجار فجار إلا من بر وصدق. تسعة أعشار الرزق في التجارة.
هذا ما أعلم له أقول ما أعلم له أسر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله فإذا أذن للصلاة ترك كل شيء.
أذكر مرة من المرات يعني قبل سنوات كثيرة فكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عليه كان حاضر مؤتمر في مكة وكنت أيضا معه وكان أحد المنتسبين للعلم كتب مقالا ويريد أن يلقيه وكان قرأه على الشيخ فكان مما قال سبعة عشر رزق التجارة رواه البخاري. فالشيخ هذا ما نعلم وجوده في البخاري ولا في غير البخاري.
كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه
يعني أقول يناسب أن يبحث هل يوجد لهذا أساس يعني ولو كان ضعيفا يعني يناسب أن يبحث أحد يأتينا بالفائدة حول هذا الكلام.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله فإذا أذن للصلاة ترك كل شيء وفزع لها.
نعم كان في خدمة أهله نعم وإذا جاء الصلاة يعني ترك هذا صحيح قال هذا إلى الصلاة هذا صحيح كان في خدمة أهله وإذا جاء الصلاة خرج الصلاة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.